كل الفرق مع إلديكو.
اليوم بمصطلح مفهوم بيعمل فرق، في عندي عدد من المصطلحات بهمني كتير انه ضوي عليها، خصوصا انه مش الكل يمكن عندهم معرفة فيها، ونحن كبرنامج جامع وطني بيوصل للكل. حلو كتير هذا التبادل الثقافي والمعرفة.
مفهوم. مصطلح بيعمل فرق.
اليوم بصرني استضيف طبعا عبر الهاتف عضو الهيئة العالمية المريمية المسيحية الإسلامية تابعة للفاتيكان، أيضا رئيس مركز حوار الأديان والثقافات في لبنان، السيد الدكتور علي السيد قاسم. الله معك مولانا.
الله معك، يعطيك العافية.
عندي سلسلة من المصطلحات بهمني أنه نشرحها للناس أو نميز بينها، خصوصي أنه نحن بهالبرنامج المستمعين متنوعين جدا ومستمعي لبنان الحر متنوعين جدا. فأول شيء بشكرك على إطلالتك معي بالبرنامج، وعندي كذا مصطلح بهمني أنه أشرحهم للناس. بنسمع كتير كلام عن حوزة، حسينية، خلوة، مسجد، شو الفرق بيناتهم؟
الله يعطيكم العافية وشكرا لكم على الاستضافة بهذا البرنامج القيم. حقيقة المصطلح هو عبارة عن التعريف بشيء من الأشياء، وهون طبعا أهل العلم وأهل المعرفة قد يختلفوا أحيانا بالتعاريف، لكن بشكل عام المعنى الجامع لهالتعاريف لازم تكون جامعة مانعة، ولازم المعرف أن يكون أوضح وأجلى من المعرف حتى يقدر الواحد يبين حقيقة هذا التعريف.
يعني بده يكون مصدر موثوق.
سؤال عنه حوزة، الجامع، الحسينية، الخلوة، هي مفردات متعددة. يعني إذا بدي أجي لمفردة الحوزة،
نعم،
الحوزة بمعنى المركز أو الجامعة الدينية اللي بيتلمزوا فيها مجموعة من الطلاب بيدرسوا بعض المعارف العلمية الدينية.
نعم.
اللي القرآن الكريم بسورة التوبة عبر عنهم بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني الحوزة هي عبارة عن مجمع علمي معرفي يتعاطى الشأن الديني، بيدرس مجموعة من الطلاب ليخرجهم للعمل الإسلامي كمبلغين للرسالة، أو بيخرجهم كعلماء منعبر عنهم مجتهدين فقهاء درسوا هاي المعارف وصاروا مرجعية للناس على المستوى الديني.
يعني مش للحوزة. يعني مش شرط الخريج من الحوزة أن يكون رجل دين، مش شرط.
رجل الدين بشكل عام يعني هو اللي بينتسب للحوزة، مش بالضرورة أنه يتخرج بزيه الديني، ممكن يحافظ على اللباس اللي هو يلبسه عادة، التأم مثلا، وبيكون هو رجل دين معاصر درس العلوم الدينية وتلمس بالحوزة العلمية، لكن ما تزي بهذا الزي. لكن بالأعم الأغلب أنه أغلب اللي بيدرسوا بالحوزة الدينية بيلبسوا هذا الزي لحتى يمارسوا
مهامهم. نعم نعم.
الديني، دورهم الديني، ليكون هذا الزي هو عبارة عن التعريف بدراستهم.
يعني فيني أقول سماحتك، بس لحظة قبل ما بعد إذنك، بس عم بستفسر الآن. يعني فيني أقول سماحتك إنه الحوزة يقابلها عند المسيحيين الإكليريكيات ومدارس التعليم.
بالضبط. نعم. يعني هي المدارس الدينية.
نعم.
سواء بالفكر اللاهوتي المسيحي أو بالفكر الإسلامي.
ممتاز.
هي عبارة عن المدارس الدينية اللي بتخرج مجموعة من رجال الدين المتخصصين بالعلوم الدينية لهدفين: الهدف الأول تبليغ الرسالة الدينية، الهدف الثاني انه لا بيتخرج مجموعه من اهل الاختصاص والعلم اللي نحن بنعبر عنهم بالحوزه الدينيه المجتهدون الجامعون للشرائط. يعني هن درسوا مرحله علميه صاروا مرجعيه دينيه يرجع اليهم على المستوى الديني والفقاهه.
حلو. هلا كنت عم تقلي عن المسجد.
المسجد الله تعالى بالقران بيقول: وان المساجد لله.
نعم.
فلا تدعو مع الله أحدا، أو بأي أخرى، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المسجد هو إشارة تعبيرية عن المساجد السبعة الموجودة بالإنسان، اللي هي جبينه، كفاه، ويعني الأمور الأخرى اللي بيسجد من خلالها على الأرض وهو بحالة عبادة.
آه كرمال هيك أخذ هذا الاسم، حلو
لله.
نعم.
سبحانه وتعالى.
نعم.
هذا عنوان المسجد أخذ من معنى السجود. معنى السجود هو الانصياع لله سبحانه وتعالى.
نعم.
والانقياد إلى الله والجلوس بين يدي الله سبحانه وتعالى. المسجد هو عبارة عن المركز الذي تقام فيه عبادة الصلاة وعبادة العلم والعبادة المعرفية، لأنه أول مسجد بني في الإسلام هو المسجد في المدينة المنورة، اللي النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه طابع مش بس أنه هو عبارة للصلاة فقط والأمر الطقوسي فقط، بل جعله مركز لإحياء القيم الإنسانية، ومركز للجهاد عند المسلمين، ومركز أيضا اجتماعي لإنشاء المصالحات وعقد الاتفاقات وبناء القيم الإنسانية الجامعة. لهذا المسجد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخذ شكل الطقس الديني من جهة، من خلال عبادة صلاة الجماعة اللي بيصلوها المسلمين، ومن خلال الأمور الاجتماعية والسياسية والمتعددة الاتجاهات.
يعني هو ذاته اليوم من قله الجامع، يعني المسجد
الجامع أحسن. في أيضا في شيء عندنا نحن بالموروث الإسلامي، إنما سمي الجامع جامعا لأنه يجمع على طاعة الله. يعني الهدف من الجامع هو أن يجمع جماعة مؤمنة بالعبادة بالطاعة عند هدفين. الهدف الأول الإقرار بعز ربوبية الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني هو الإقرار بذل العبودية بحضرة الله. يعني أنا أستشعر بالجامع أو بالمسجد اللي هو معنى واحد، بتستشعر بالعبودية الحقيقية لله، يعني ساعتها بتستشعر بفقر الفقراء، بتستشعر بحالة الأيتام وما يعيشونه من حالات اليتم، مما يدفعني هذا الجامع اللي بيجمعني على طاعة الله، إنه بيخرجني من الطقس العبادي اللي هو الصلاة واللي هو شكل من أشكال العبادة إلى محراب الحياة اللي هو محراب مساعدة الناس والفقراء والأيتام والمساكين.
لفتتني فكرة العبادة والعبودية مولانا، بدي ذكر معي عبر الهاتف عضو المجلس الفلسفي العربي الدكتور السيد علي السيد قاسم. أنا بشكرك مجددا. لفتتني قصة العبادة والعبودية، الإقرار بالعبودية اليوم في عصرنا الحالي. نحن ما منقول نحن عبيد عند الله، نحن أبناء لله.
العبادة بمعناتها عبدة، ومعنى عبدة
مختلف كليا
والتزمة.
طبعا مختلف كليا.
وهذا المعنى عندما نقول نحن عباد الله لا تعني العبودية الذل بمعنى الذل المتعارف اليوم في المجتمع الإنساني.
أوكي.
بل العبودية تعني أي أن الإنسان العزيز في حضرة الإقرار بعز ربوبية الله هو إنسان يشعر بضعفه أمام عزة الله. يعني بمعنى
أن
الصفات الإلهية الله قوي أنا ضعيف، أنا هلأ يمكن بشغل صغيرة ممكن تموتني، الله غني أنا فقير.
وضحت الفكرة. كان بهمني فسرتها ما تنفهم بإطار خاطئ. كمان في شغلة استوقفتني مولانا، حضرتك عم تقول الجهاد الديني، يعني المسجد أو الجامع هو مكان لي إذا بدك الجهاد الديني. شو يعني الجهاد الديني؟
مثل ما قلت إن المسجد صحيح هو محراب عبادي، بأدي فيه طقوس العبادية اللي هي الصلاة والسجود والركوع وتلاوة القرآن. أيضا المسجد هو محراب حياة اجتماعية، محراب حياة جهادية، بمعنى أنه في عصر النبي محمد عليه الصلاة والسلام المسلمون الأوائل في زمن النبي اللي أرسوا قواعد الإسلام واجتمعوا حول النبي من أجل الدفاع عن قيم الإسلام وقيم السماء، كان المنطلق الأول لهم هو هو محراب هذا المسجد، ولهذا كان المحراب يبث الفكر الإنساني والفكر القيمي والفكر الاجتماعي والعقيدة السياسية بكل اتجاهاتها.
يعني هذا اللقاء
في اليوم،
نعم،
في اليوم بمجتمعاتنا يمكن كلص دور المسجد ودور الجامع. البعض يمكن حصروا بس بدائرة أنه دور رجل الدين هو أنه يؤدي هذا الطقس الديني ويفل على بيته، وهذا خطأ شنيع اليوم بالمجتمع. لا، دور رجل الدين الحقيقي بكل إلى أي ديانة سماوية انتمى، إسلام أو مسيحية أو أي ديانة أخرى، ينبغي أن يتحلى بمجموعة من المعارف الإنسانية الاجتماعية العقدية السياسية اللي من خلالها يتصدى من محراب الجامع ومن جمال الكنيسة إلى محراب الحياة وجمال الحياة بكل اتجاهات.
كتير حلو. قبل ما أروح معك على الحسينية والخلوة، لأن عم تشرح لنا الفروقات بيناتهم، الخطبة التي يلقيها شيخ المسجد أو ما بعرف تسموه يمكن الإمام، إمام المسجد، ها بتشرح لي إياها، تأتي من بعد العبادة والسجود ولا قبل العبادة والسجود؟ وقديش ممكن
بالفقه؟
نعم
نعم، بالفقه الإسلامي استاذي استاذي الفاضلة، في شيء عنا نحن عبادة صلاة يوم الجمعة.
مزبوط،
صلاة الجمعة الخطبة الدينية والسياسية هي سابقة على الصلاة،
يعني مش كل الأيام، بس نهار الجمعة،
بس يوم الجمعة. إذا صلاة الجمعة بما هي صلاة جمعة إلى شروطها الدينية بالفقه الإسلامي، هذه الصلاة الجمعة إن تمت بشروطها، أول شيء يفتتح الإمام، إمام الصلاة، إمام الجمعة، بالخطبة الدينية التي من خلالها يعرج إلى الواقع السياسي العام اللي يعيشه العالم من حوله، من ثم يعرج إلى الصلاة بمرحلة تانية.
يعني منا مرتبطة بالقراءات الدينية وتفسيرها؟
قد تكون طبعا هي آية قرآنية يفسرها الإمام، أو رواية مأثورة بلسان النبي وآله وأصحابه أجمعين، أو قضية اجتماعية أحيانا بعالي الظاهرة من الظواهر الاجتماعية وبيقدمها بصورة معينة، أو أحيانا مثلا بحسب المناسبات. يعني مثلا قبل أسابيع مرت علينا ولادة السيد المسيح، فأغلب الخطباء يعرجون إلى هذه الولادة المباركة للسيد المسيح،
نعم،
وإلى أمه العذراء مريم، بيقدموها بصورة قرآنية وبصورة إنجيلية، وممكن نستفيد من كثير من القراءات والبحوث العلمية اللي بيقدموها للجمهور اللي عم يستمع لهم. هي عبارة عن خطبة تثقيفية للمجتمع بحسب الولادات والشهادات والمناسبات الإسلامية والمسيحية والمناسبات الوطنية،
الزمن عيد
الاستقلال،
نعم،
مثل أي عيد آخر ممكن يكون وطني بهذا البلد، فيعرج الخطيب للحديث عن هذه المآسر.
عطول بيستوقفني سؤال بهذا الإطار دكتور قاسم، اليوم الصلاة يعني على المؤمن المسلم مطلوبة يوميا، والصلاة اليومية كمان مطلوبة بالمسجد وبالجامع، ليش الخطبة بس تقتصر على نهار الجمعة؟ يعني أنا إذا بدي جرب قابلة، إذا بدك عند المسيحيين بعزة يوم الأحد خطبة يوم الجمعة، اللي احنا اليوم كل الداس فيه صلاة وفيه عزة، يعني كل يوم، ليش بس الجمعة؟
لا يوجد مانع من أن يكون في كل يوم له خطبة وله درس وله توجيه، لكن جرت العادة أن المساجد تحيي عبادة يوم الجمعة من خلال خطبة الجمعة المعروفة والمأثورة.
إيه، لأن هيدي كلمة حياة بيخدها المؤمن من الجامع حيث مكان الصلاة والعبادة.
نعم، لذلك سيدتي جرت العادة مثلا في شهر رمضان المبارك أنه إمام المسجد أن يقيم درس يومي، سواء بعد صلاة الفجر أو الظهرين أو العشاءين، لمجموع المؤمنين المصلين الصائمين العابدين، ويحيي هذه الشعيرة معهم بشكل يومي. يعني نحن مش مقتصرة على يوم الجمعة أو على يومي عيد الفطر وعيد
بس
المبارك،
بس مش إلزامية
موجودة فيها. ممكن للإمام أنه يعمل برنامج بشكل يومي، لكن في شيء قاعدة عندنا نحن هي أيضا موجودة باللاهوت المسيحي، هي قاعدة التخفيف على العباد، إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني من باب أنه انشغالات الناس ممكن تكون كثيرة، وخاصة في العصر الراهن في ظل الأوضاع الصعبة اللي بتمر فيها الناس بدها شغل ومزيد من الشغل
بس مطلوب بس كمان نعم بس كمان مطلوب انك تفرض وقت لله الخالق. طيب بعد عندي سؤال لألك، بدنا نشرح الفرق بين الحسينية والمسجد.
الحسينية هي عبارة اولا سبب تسميتها تأسيا بالإمام الحسين بن علي عليه السلام شهيد كربلاء،
يعني
بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام صار في بالمأثور الإسلامي الشيعي تأكيد على بناء مركز يرتبط باسم الحسين. مهمة هذا المركز هو إحياء ذكر الحسين وإحياء ثورة الحسين عليه السلام.
يعني هي بتكون بقلب
أخذت هذا النمط.
بقلب المسجد ولا مقر خاص فيها؟
ليست بقلب المسجد، هي مستقلة عن المسجد.
نعم.
هي عبارة عن قاعة تسمى حسينية تقام فيها مجالس العشاء العشورائية السنوية عادة، أو أحيانا يستفاد منها الآن بالعزوات ويستفاد منها ببعض الاحتفالات الدينية أو بعض الاحتفالات الوطنية التي يمكن للمؤمنين أن يجتمعوا فيها.
حلو، ضروري كنت تشرح لنا هذه الأمور لأنه مرات منخلط بين الحسينية والجامع إذا كانت مكان للصلاة ولا لا. والخلوة شو هي؟
الخلوة هي عبارة عن مفردة عرفانية أن يختلي الإنسان بربه. هذه عرفت عادة عند المسلمين الدروز أن لديهم خلوة وهي أشبه بالمسجد لدى الشيعة والسنة بشكل عام، لكن معروفة بالعرف عند إخواننا الدروز المسلمين الموحدين الدروز بأن الخلوة موجودة عندهم، لكن بالمأسور الإسلامي الشيعي معروفة كمصطلح عرفاني، يعني أهل السير والسلوك بيعبروا عنها الخلوة هي أن يختلي الإنسان بربه، وفي له مأسور روائي موجود أن يتخلى الإنسان مع ربه بالعبادة بالدعاء بالذكر بالصلاة، وهي الخلوة هي تصنع شيء من الرقي في حضرة الله سبحانه وتعالى.
أو في مقامات خاصة
عليه اليوم كما ذكرت الخلوة عند الإخوان الدروز اللي هي مركز أيضا يختلون به ويتدارسون شؤونهم وأمورهم.
طب مولانا بس قلت لي إنه بس شرحت لي الحسينية والمسجد والحوزة، هيدي مصطلحات شيعية سنية ولا لا بس عند
المسجد
عندكم؟
هو مصطلح عام عند المسلمين.
نعم.
كل المسلمين لديهم مسجد ونفس العنوان.
أوكي.
الحوزة هو مصطلح عرف عند الشيعة بشكل عام، إخواننا السنة عرف عندهم المدرسة الدينية.
أوكي.
يعني كمدرسة الأزهر الشريف على سبيل المثال التي تخرج رجال الدين،
وما عندهم حسينية بطبيعة الحال.
هي مصطلح شيعي بشكل عام.
نعم.
عرف بعد ثورة الحسين، ولكن أيضا في الدائرة السنية بدأ إنشاء مجموعة من المراكز
شو بسموها؟
التي تسمى بالمجمعات.
مجمعات، نعم. في كتير مصطلحات بلكي بنبقى منعمل حلقات تانية عنا، بس بعد بدي أسألك شغلة قبل ما يخلص وقتنا سماحتك، لأنه عم بحكيك على التليفون، أكيد إن شاء الله بيكون إلي لقاءات تانية واستفسارات منك أكتر. بنسمع كتير بماء زمزم، ما هو ماء زمزم؟
ماء زمزم هو قصة جرت مع نبي الله إبراهيم سيد الأنبياء وأبي الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام. النبي إبراهيم من زوجته الأولى ما أنجبت،
نعم،
فتزوج من زوجته الثانية حتى أنجبت ولد اسمه إسماعيل.
نعم.
إجاه النداء الإلهي بحسب القصة اذهب إلى واد غير ذي زرع، فذهب إلى واد غير ذي زرع، إجاه النداء الإلهي ارجع من حيث أتيت وترك طفلك وزوجتك هوني. طبعا هون في حنان الأب وفي حنان الأم، تركهم على غصة إن صح التعبير.
نعم.
في هالوقت امرأة عظيمة كزوجة نبي الله إبراهيم ومعها طفل لم يبلغ يعني أشهر قلائل عطش وعطشت، راح تتفتش على الماء.
نعم.
تبلشت تجول بين صخرتين، صخرة تسمى الصفا وصخرة أخرى تسمى المروة اللي ورد ذكرها بالقرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبلشت تتحرك كأنها تلمح فوز ماء كما تذكر القصة. فبلحظة من اللحظات تفجرت المياه تحت قدميها وسميت هذه المياه بمياه زمزم، وهي مياه يتبرك بها المسلمون وغير المسلمين عادة، وغالبا عندما يذهب الحجيج إلى حج بيت الله لا يزال هذا البئر موجود اليوم.
ليش كلمة زمزم تحديدا؟ من شو جاي الكلمة؟
إنما سميت بنفس المنطقة الجغرافية التي كانت فيها اسمها بهذا الاسم الجغرافي، فلهذا نسبت إلى هذا المكان الجغرافي.
يعني وين تحديدا؟
بهذا.
وين اليوم؟ اليوم وين هي؟
الكعبة المشرفة في السعودية، في الكعبة المشرفة بين صخرتي الصفا والمروة.
طب ليش تختلف أماكن الحج بين السنة والشيعة مولانا؟
لا تختلف أماكن الحج بين السنة والشيعة، الكعبة واحدة والصفا والمروة واحد ومنى واحدة والعرفة واحد، ويتجهون ويبدأون بالحج من عرفة وينتهون بالأيام التي تسمى أيام التشريق مع بعضهم البعض، ويعودون إلى زيارة قبر نبيهم مع بعضهم البعض. نعم قد يختلفون في بعض الطقوس من قبيل الصلاة، أن الشيعي مثلا ما بيتكتف، السني بيتكتف، ولكن كيفما كانت صلاة المؤمنين فإنها عبادة لله وتعبير عن علاقة طيبة بالله. لهذا لا يوجد اختلاف جوهري في مسألة الحج بين المسلمين السنة والمسلمين الشيعة،
لأنه في عبارات إذا بدك لا شعوريا نحن بنخدها على الشيعة، وعبارات على السنة. مثلا نسمع العمرة بنقول دغري بيجي عراسنا أنه رجل سني رايح على العمرة.
ليس كذلك. اليوم نحن مع بدايات شهر رجب بعد أيام قلائل، لدى المسلمين كل المسلمين عمرة رجب وعمرة شعبان، وهي عمرة مستحبة عند السنة وعند الشيعة في آن معا. والنداء في الحج وفي العمرة موحد لدى المسلمين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا يردده المسلم السني والمسلم الشيعي، النداء واحد.
معلي عم بسألك كتير أسئلة بس للاستضاح مولانا، لذكر نعم. السيد الدكتور علي السيد قاسم ضيفي عبر الهاتف، وحضرتك عضو الهيئة العالمية المريمية للحوار المسيحي الإسلامي أو الإسلامية المسيحية التابعة للفاتيكان. اليوم مولانا بنعرف ليش سألتك عن الأماكن المختلفة أو وجهات الحج المختلفة، يعني اليوم ما منشوف سنة يتوجهون للحج في إيران مثلا.
نعم، في إيران يوجد بعض المقامات التي هي خاصة كما في نظر السنة إلى الشيعة، يعني كالأئمة المعصومين الإمام علي بن موسى الرضا أو السيدة فاطمة المعصومة، لكن هي بالنسبة إلى النظرة الإسلامية السنية بشكل عام هي نظرة احترام وتقدير، وإن لم يكن النظرة واحدة على مستوى العصمة وعلى مستوى النظرة إلى المعصوم بين السنة والشيعة، لكن هذه مقدسات وأماكن يعني دفن فيها أئمة معصومين أو أولياء وصالحين، فهي موجودة في هذه البقعة من إيران. مثلا في قم موجود السيدة فاطمة المعصومة أخت الإمام الرضا، وفي المشهد في مقام الإمام علي بن موسى الرضا، وهذه أئمة، وهذه القبور هي قبور أئمة المسلمين، أئمة المسلمين ككل، أئمة الشيعة على وجه الخصوص كما يعبر، فزيارتهم زيارة مستحبة. وعند السنة يوجد أكثر من رأي،
يعني
فينا نقول يقول لا مانع من الزيارة، وهناك رأي آخر لدى بعض علماء السنة المتشددين، وإن كنا نحترم أيا كان هذا الرأي الآخر، يقولون بأن زيارة هذه المقامات بدعة، يعني يعتبرون أنه لا مكانة لها على في النظرة الإسلامية، يعني لكن هي مورد نقاش.
نعم، بس يعني تأشرح الموضوع، يعني مكان الحج هو واحد للسنة والشيعة في الكعبة، ولكن هذه الأماكن الأخرى هي أماكن فيها مثل ما حضرتك قلت يعني
فيها نقاش فيها بين المسلمين.
نعم، طب شو يعني أئمة المعصومين؟ شو بتقصد بكلمة المعصومين؟
الأئمة المعصومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المقصود بالأئمة المعصومين إنه بعد وفاة رسول الله سنة 11 للهجرة، المسلمون ناقشوا قضاياهم وكانوا على رأيين. رأي يعتبر بأن الإمامة بعد رسول الله منصوص عليها بدليل نص الغدير والنص المتواتر لدى المسلمين الذي نقله علماء المسلمين سنة وشيعة، يعني سواء بالكتب الأربع عند الشيعة، كتاب أصول الكافي من لا يحضره الفقيه،
نعم،
التهذيب والاستبصار، أو بالكتب الصحاح الستة عند أخواننا صحيح أحمد والترمذي ومسلم وما إلى ذلك.
نعم،
بيعتبروا أنه حديث الغدير الذي بعد حجة الوداع لرسول الله بعد ما إجا النبي من الحجة الأخيرة سنة 10 للهجرة أمر المسلمين أن يبنوا له منبر فبنوا له منبر، فوقف في منطقة تسمى غدير قم، هي منطقة تقع بين مكة والمدينة، وصعد المنبر وصعد معه علي بن أبي طالب وقال: ألست أولى بالمسلمين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفما دار أو حيثما دار. عندها نزلت الآية القرآنية الكريمة من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. مع علي عليه السلام اللي هو الإمام الأول بعد رسول الله بحسب رأي الشيعة، جاء من بعده الأئمة الـ11 اللي بيصير عددهم 12 مع الإمام علي، يعني الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام علي بن الحسين، زين العابدين، الإمام محمد الباقر، الإمام جعفر الصادق، الإمام موسى القاظم، الإمام علي الرضا، الإمام محمد الجواد، الإمام علي الهادي، الإمام الحسن العسكري، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا يقر به الشيعة. أما إخواننا من أهل السنة يقولون بعد وفاة رسول الله: تعالوا لنجتمع ونتفق. اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وكان رأيهم بأن بعد رسول الله المتولي الأول هو الخليفة الأول الإسلامي أبو بكر الصديق، ومن بعده عمر بن الخطاب، ومن ثم عثمان، ومن ثم يأتي علي بن أبي طالب. فهم لا يقولون بالأئمة المتتالين على مستوى الدور الديني والسياسي، ولكنهم يقرون باحترامهم وتقديرهم. علماء السنة يقرون باحترام الأئمة المعصومين، وإن لم يقولوا بعصمتهم بتمام العصمة. فهذا هو مورد
شو هو تمام العصمة؟ يعني تحديدا شو يعني تمام العصمة؟
العصمة هي تعريف إسلامي، منحة منحها الله إلى عباد مخصوصين.
مثل تكليف مثلا، مثل تكليف شرعي من الله.
يعني خلينا نقول الله سبحانه وتعالى شاف مجموعة من عباده أهل كرامة ومخصوصين بكرامة معينة، فجعلهم معصومين لا يخطئون. هذا الجعل
وهم على قيد الحياة معصومون لا يخطئون، هيك مقصود منه؟
ليسوا على قيد الحياة، لا توفوا وهم الأئمة المعصومين.
لا أشرح لك سؤالي أكثر. بقصد اختارهم الله تيكونوا معصومين وهم على قيد الحياة لا يخطئون.
اختارهم الله سبحانه وتعالى بحسب الرأي المتفق عليه في مدرسة أهل البيت أنهم منذ ولدوا كانوا معصومين لا يخطئون بنظرة الله العالم بالغيب والعالم بالحقائق الإيمانية للأشخاص. فالله نظر إليهم منذ ولادتهم فكانوا معصومين منذ الولادة. هلأ طبعا عند إخواننا السنة لا يرون ذلك. إخواننا السنة يرون أن المعصوم يكون معصوم فقط في عملية التبليغ للرسالة، ولهذا يقولون أن المعصوم معصوم فقط عندما يبلغ الرسالة والدعوة إلى الله.
وبيتفقوا بهذا الموضوع السنة مع المسيحيين بموضوع العصمة على كل حال. يمكن أنا كتير بدي أشكرك مولانا، لأنه فعلا أعطيتنا شروحات مهمة جدا وضرورية، أنه إذا الإنسان بده يتعرف على شريكه بالوطن، على الآخر، كيف بيفكر، كيف بيمارس شعائره، كتير حلو أنه يكون عنده هيدي الثقافة تجاه الآخر لحتى يتفهم حياته اليومية وطريقة عيشه وطريقة تفكيره. وإن شاء الله بيكون إلي لقاءات تانية معك. بدي أشكرك كتير السيد علي السيد قاسم على هذه المداخلة، وبذكر حضرتك عضو المجمع الفلسفي العربي، رئيس مركز حوار الأديان والثقافات في لبنان، وعضو الهيئة العالمية المريمية المسيحية الإسلامية المنبثقة عن الفاتيكان. شكرا كتير لك.